أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. قلت الدهاب عشان أطلعش انت قدام الناس. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع نبينا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، ما أحلى أن يجتمع الدعاة ويجتمع المسلمون أمامهم. ما أحلى أن يجتمع الدعاة ويجتمع المسلمون أمامهم. والله العظيم لذة وسعادة. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم منها. اللهم لا تحرمنا من اجتماع دعاتنا على أتقى قلب رجل فيهم. اللهم اجمع دعاة الأمة على ما يرضيك. اللهم اجمع قلوبهم على أتقى قلب رجل فيهم يرضيك. واجمع الأمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وثبت أقدامهم. اللهم اجمعنا في الدنيا على الخير، وفي الآخرة في حياة سرمدية أبدية، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، العربية لما بتعطل على الطريق صاحبها بيقف يحاول يشد بنزين، البنزين كويس، يعمل فيه أي حاجة برضه ما بتشتغلش. محتاجة إيه؟ زقة. هي دي المحاضرة، دي عبارة عن دفعة أو زقة لرمضان بس. يعني شرفنا هؤلاء الدعاة الكرام، أخي الحبيب الدكتور غير رمضان، وأخي الحبيب الدكتور حازم شومان، وأخي الحبيب الشيخ أحمد جلال، ليدفعونا دفعة إلى رمضان. لأن العربية قلوبنا عطلت من زمان، صح؟ قلوبنا بقى لها زمان ما قشعتش، عاوز زقة. دموعنا من زمان ما نزلتش، عاوز زقة. إيدنا من زمان ما خرجتش، عاوز زقة. عنا من زمان ما بصتش للقرآن، عاوز زقة، عاوز دفعة. نحتاج إلى هذه الدفعة، وليس هناك أقوى من هؤلاء الدعاة يدفعوننا إلى الله جل وعلا. وأنا أصدقكم القول أيها الكرام، ولعل هذا يوافق قلوب كثير منكم، والله أنا مشتاق هذا العام لرمضان شوقا لا يعلمه إلا الله. أنا نفسي رمضان يجي. أنا عارف إن احنا لازم نعد قبله. بس انا نفسي رمضان يجي، بقول يا رب نفسي يجي رمضان قبل ما اموت، نفسي استلذ برمضان قبل ما القاه والله. فان رمضان فيه لذات لو عشتها لتمنيتها لاشتقت اليها. اتمنى الا اموت حتى اشهد رمضان، انا مشتاق الى ان يغفر لي ذنوبي، لان السنه اللي فاتت دي الذنوب تقلب، بعدنا عن المجالس العلم وبعدنا عن القران وانشغلنا بالسياسات، وطول النهار اخبار من الجزيره العربيه للحره مش عارف، قاعدين نقلب، بعدنا عن ربنا كتير. مشتاق ان ربنا يغفر لي ما سلف. فضل دكتور حازم على طول خلاص.
طيب
اشتاق الى ان يغفر الله جل وعلا لي ذنوبي وذنوبكم في رمضان. انا مشتاق، انا بقول الكلام ده مش عن نفسي، عن جميعنا او عن جميعنا. انا مشتاق لرمضان، رمضان الذي تخشع فيه القلوب وتدمع فيه العيون. انا مشتاق لساعة التفرغ للعبادة، انا مشتاق لوقت السحر في رمضان حين تخلو فيه بربك، انا مشتاق لنصف ساعة قبل المغرب تجلس فيها في بيت الله جل وعلا تتضرع أسألك بعزك وذلي وبغناك عني وفقري، هذه ناصيتي بين يديك وعبيدك سوايا كثير وليس لي سيد سواك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه، أن تغفر لي والله يغفر لك، أن تكرمني بزوجة كويسة هيكرمك، بشقة واسعة هيعطيك، بفلوس كتيرة هيديك، مجنة أرضها السماوات والأرض هيمكنك وهيورثك الجنة. تسأل الله جل وعلا بأي شيء من أمر الدين أو من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة يعطيك الله جل وعلا إياه. أنا مشتاق إن أنا أسيب الدنيا شوية، أو الله أنا مشتاق إن أنا أخذ أجازة من الشغل، وإن أنا أبعد عن الجامعة شوية، أنا مشتاق إن أنا ما أتكلم بقى عن الدنيا، أقعد شوية مع ربنا، مشتاق لتخلية الدنيا من القلوب وإلقاء الدنيا وراء الظهور. أنا مشتاق لمنظر المسجد وهو مليان مسلمين والكل يقول يا رب والكل بيدعو الله والكل بيد المصحف والكل بيستغفر والكل مقبل على الله. أنا مشتاق، أنا أشتاق لحلاوة الإيمان، لحلاوة الإيمان لذة وحلاوة بأن زمان ما حسناهاش، بعدنا عنها كثير. أنا مشتاق لحلاوة الإيمان، أنا مشتاق لرمضان ليرضى عني ربي، لأنال قرة عيون المؤمنين ونهاية قصد الموحدين. أعلى طلب عند المؤمن أن يرضى الله، هيرضى عنك. أنا مشتاق أن يرضى عني في رمضان، أنا من زمان حسيت أن أنا بحب ربنا، أول ما التزمت أول ما استقمت أول ما صلح حالي كنت بحب ربنا قوي، والوقت بعدت أنا نفسي أرجع تاني لمحبة ربنا. أنا مشتاق ليرجع إلينا رمضان لنعود إلى حبنا لربنا جل وعلا. أنا مشتاق لجلسة الضحى اللي بجاهد نفسي فيها في المساجد، ما عادش حد بيقعدها إلا القليل، لكن في رمضان هتلاقي ده جنبك قاعد يقرأ قرآن، وده جنبك قاعد يتهجد يدعو الله، وده جنبك قاعد يسبح، هتغير وتقول وانا اللي وحش هقعد، فتأخذك الغيرة في الطاعة فتكمل على الله جل وعلا. انا مشتاق بقى لحاجة تانية، انا مشتاق للكعبة في رمضان، ومن ذاق عرف. انا مشتاق لركعتين امام مقام ابراهيم قبل الفجر بساعتين، ولسه الناس منزلوش يصلوا الفجر، وانت حاسس بالصفاء والنقاء، تنظر الى السماء وكأنه لا سماء الا في الكعبة، تنظر للعبادة وكأنه لا عبادة إلا في الكعبة. تنظر إلى باب الكعبة، إلى أستار الكعبة، إلى الطائفين، إلى الساعين، وكأن هؤلاء هم أهل الجنة، تراهم الآن بين يديها. أنا مشتاق إلى أن يكون القرآن في قلبي، وأن يكون المصحف في جيبي قريبا من قلبي لأستلذ بالقرآن. أنا مشتاق أن أعيش عيشة نظيفة، عيشة نظيفة. الفجر بدأ الساعة كام؟ 3، والمغرب بدأ الساعة كام؟ 7. كم ساعة؟ 16 ساعة. أنا مشتاق لستاشر ساعة نظيفة، مفيش فيها سجاير، صح؟ نظيفة، تمشي في الشارع نظيف، الجو نظيف، تركب ميكروباص مفيش حد يقول له سمحت اطفي السيجارة، جو نظيف، مفيش سجاير، أروح الشغل برضه مفيش سجاير، الدنيا نطفت، رمضان بينظف. أنا مشتاق لنظافة الدنيا في رمضان. أنا مشتاق إن حتى النساء تستحل واحدة أن تسير متبرجة في الشوارع، واللي تمشي متبرجة يبقى فعلا تستاهل إن المسلمين يقولوا زي ما النبي قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، والنبي قال كده عليه السلام إلعنوهن فإنهن ملعونات. أنا مشتاق إن أنا أشوف أمشي ما لقيش تبرج، أو على الأقل يقل، صح؟ بيقل ولا مقلش؟ لكن زمان أنا أيام الكلية ما كانش في واحدة بتحط أحمر ولا روج ولا مكياج في رمضان، فكانت بقى الأقنعة بتسقط، اللي كانت عرس المولد بتبان صفرة قدام الجميع، هو أصلا الشاب مش عاوز يبص، خلاص اتصرت قدام عينه وهو أصلا في رمضان. أنا مشتاق لطهارة ونظافة رمضان. أنا مشتاق إنك تفصل النت في رمضان، أو تمنع المواقع الإباحية، أو تشغل مش عارف بيعلوا حاجة كده في الكمبيوتر يوم يمنع أي مواقع إباحية، يوقف الصور، تبقى حياة نظيفة. أنا مشتاق إن أنا أعزم أخوي وأختي وخالي وخالتي. تفضل أستاذ حازم، تفضل أستاذ أحمد، تفضل أستاذ حازم، تفضل أستاذ أحمد. دكتور غريب، الشرط الجاكيت. أنا مشتاق والله إن أنا أعزم قرايبي في البيت وامسك التمر كده واديله تمره، وانا بستشعر ان 16 ساعة اللي انت صمتها ربنا هيديني اجرهم زيك بالظبط. انا مشتاق، اي أيوة والله انا مشتاق لعزومة الاقارب عشان ارجع الود بتاع زمان، عشان اخد اجر صلة الرحم، عشان اخد البطة والفرخة والكباب والكفتة، عشان خاطر الدكتور حازم بس. اي أيوة والله ان المشاكل تروح ونعود صافين ونتناسى الضغائن التي حاول الشيطان ان ينزغ بيننا بها. انا مشتاق للدعوة في رمضان، القلوب بتديله مطوية، مع انك قبل كده قعدت معاه 5 ساعات قلبه حجر في رمضان، قلت له كلمتين قالك يلا نصليش. الدعوة، انا مشتاق لاسطوانة توزع على الناس، واحد يراها يقول لك انا علي اطبع 1000 اسطوانة، والتاني يقول وانا علي توزيعهم. انا مشتاق للقلوب اللي هي عاوزة تطيع ربنا وبتحب ربنا وبتحب تقبل على ربنا. انا مشتاق لسماع القرآن في كل مكان. خلاص تلك الميكروباص ما بتقولش لو سمحت خليها قرآن، هات إذاعة القرآن الكريم بقى بيشغلوا القرآن. تركب عربية، تسافر في أتوبيس، تقعد في الشغل، كله ماسك مصحف أو مشغل القرآن. تفضل شيخ أحمد. لا والله ده في المقاهي والله بيشغلوا القرآن، في المقاهي بيشغلوا قرآن. أنا مشتاق للقرآن، أنا مشتاق لبسمة المحتاجين حين تطعمهم من جوع، ولراحة المساكين. تفضل شيخ محمد. أنا مشتاق للمساكين حين يبتسمون ويضحكون ويسعدون، حين تجد كل الأغنياء والله العظيم اللي معوش فلوس بينفق في رمضان. يعني في واحد بيكلمني من كم يوم مديون بقرابة 1,000,000 جنيه، بيقول لي أنا كل سنة بعمل شنطة رمضان، أنا ناوي بيع الذهب بتاع زوجتي وبيع حتة أرض عشان ما ضيعش شنطة رمضان مع إني مديون ب1,000,000 جنيه. الناس بتحب تنفق في رمضان. أنا مشتاق لأن نقبل على الله، بل لأن يقبل الله علينا أولا في رمضان. فالله يقبل قبل أن نقبل، ويتوب قبل أن نتوب، ويغفر قبل أن نستغفر. سبحان ربي العظيم. لا أريد أن أطيل عليكم، لأن كما قلت لكم العربية عطلت وعاوز أدق، ومعنا الدعاء يدفعونكم إلى رمضان دفعا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق والسنة، كما قال النبي عليه السلام: كبر كبر، أن نقدم الأكبر في السن. فدكتور حازم عجوز، قصدي شاب بس كبير بلاش، والشيخ أحمد جلال كبير المقام والقدر لكنه أقل في السن من الدكتور حازم، أو أصغر في السن من الدكتور حازم. لكن الدكتور حازم قال لي أقدم الشيخ أحمد جلال.
مش هكلم الأول لو أنت أقدمه.
طيب أقدم أخي حبيبي الشيخ أحمد جلال، ربنا يحفظه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عم انتوا قاعدين نايمين ولا ايه؟ ربنا حبيب قلبي يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويعلم الله سبحانه وتعالى وحده قدر العاطفة التي في قلوبنا تجاهكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وبين انا هكلم الاول ولا ايه؟ لا باخر الكلام ده بقى ان شاء الله ما يجي دوري، ولكن لا اتقدم بين يدي الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه. يعني انا بحبه، وزي ما انا مشتاق ان انا اسمع دكتور عبد الرحمن الصاوي، وزي ما قلت لاخواني امبارح كده في الدرس انا جاي اقعد تحت. يعني انا حتى جاي والله يا جماعه كنا بنحاول نقسم ورث، يعني ناس ورثه تقريبا 150 مليون جنيه او 200 مليون جنيه، وما احمدوا ربنا والله احمدوا الله، يعني الحمد لله والشكر لله. اللي فكنا بنقسم ورثه ده من الصبح بقى، ومن ساعتها وانا مع اخواني واحبابي دكتور محمد جوده ودكتور مصطفى رفعت وشمهندس علي زياده ودكتور احمد عبد المنعم ودكتور احمد امين، مش عارف بقى منتشر وسط الناس، يعني مع اخواني واحبابي ونور عيني. انا لما ببقى مع الاخوه ببقى حاسس ان انا في الجنه والله يا اخواني، والله العظيم. يعني الواحد بيتعبد لله بصله اخوانه، ويرى ان الصله بيننا وبين بعض لا عشان الدين يقوم، ولا عشان الدين يبقى قوي، ولا عشان قوتنا في وحدتنا، وان كان كل ده حق، ولكن لان قضيه الوحده دي قضيه جنه ونار. احنا لو تفرقنا هنروح جهنم، ولم تزدنا شغلنا في الدعوة إلا بعد، والعياذ بالله لو تفرقنا نروح جهنم. فيعني رحنا لفضيلة الشيخ أحمد جلال الأربع اللي فات، أنا ودكتور عبد الرحمن الصاوي كبسنا عليه ودبسنا وخلانا نتكلم، رغم أن احنا كنا رايحين جايين نقعد نسمع. الداعية ليس هو الذي معه المايك والميكروفون، الداعية هو كل من يحمل هم الإسلام وكل من يعمل لدين الله. المرة دي جينا نكبس على دكتور عبد الرحمن، فبرضه زي الشيخ أحمد جلال كده ناصح وإيه، وقام مدبسنا ان احنا نقعد. انا يعني اردت بس ان انا اقدم الشيخ احمد جلال عشان اقول له انا بحبه قد ايه، وعشان اقول له انتوا برضو بتحبوه قد ايه، وعشان يعني ايه يعني اقول لكم يا اخواني في الله ان الحب اللي بيننا وبين بعض ده ممكن نقف بيه في ظل عرش الله على منابر من نور. كل شغلنا في العبادة ممكن ما وقفناش في ظل عرش الله على منابر من نور، انما الحب الصادق بيننا. الشيخ احمد جلال من الدعاء اللي ربنا فتح عليهم واللي ربنا اكرم المنصورة بيهم زي دكتور عبد الرحمن الصاوي، واللي المفروض نحمد ربنا على ان ربنا يعني جعل فينا مثل هؤلاء الدعاء اللي قاعدين ليل نهار يفكروا الدين ينتشر ازاي، الشباب يتوبوا ازاي، الاخوة تتربي ازاي، الدعاء يأتلفوا ازاي، الخير يجي ازاي، الدين ينتشر في حياة الناس ازاي. فيعني حمدا لله على نعمة الدعاء الافاضل اللي ربنا رزقنا بيهم، حاولت ان انا اقدم شيخ احمد جلال ودكتور عبد الرحمن الصاوي طبعا، وجزاكم الله خيرا. شيخ احمد جلال الميكروفون مش هيرجع انت اللي هتجيب، يعني حصلنا مشاكل.
يعني هو بصراحة أنا لا أجد ما أقوله أمام هذه المشاعر بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أقول هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقرأنا وأعلمنا فيما أحسب. يعني الدكتور حازم فطبعا من باب كما قدمني ليدل على الحب، فأنا هرد إليه المايك مرة ثانية من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وما أظن أنه هيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل حاجه عند السلفيين ما عندهمش مشكله، بص عايز تجيب لي حديث اجيب لك حديث. السلفيين عندهم ادله على كل حاجه. ربنا يحفظك شعمك جزاك الله خيرا. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله يا اخواني انا بس يعني الواحد مشغول بقضيه، ولانه مشغول بقضيه فما بحبش بس ان الخناقات، لان الايام دي الدروس كلها تبقى خناقات، يعني لان احنا كده يا جماعة مش هنقدر نكمل. احنا لو فضلنا ماشيين بالطريقة دي مش هنقدر نكمل، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا جمعنا على طاعته فلازم نصدق بعض، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن رب العزة حقت محبتي للمتحبين فيه، وفي الحديث وحقت محبتي للمتناصحين فيه. اخواني في الله الاخوة تايهة يا جماعة، الاخوة تعبانة، الاخوة يعني الملتزمة الان في حالة، يعني الواحد لاحظ الاخوة ممكن تكون بتعرف تعبد، ممكن تكون بتعرف تصلي، ممكن تكون بتعرف تطلع عمرة وتطوف، الاخوة ممكن تكون بتعرف تعمل حاجات كتير، ولكن يا جماعة معظم الاخوة للأسف الشديد مش عارفة تتعامل مع الحياة، مش عارف يتعامل مع اخوه، الاخوة والتواصل وان انا ادي وقت لاخويا وازور اخويا واحب اخويا وابذل من وقت لاخويا. تلاقي حتى الاخوة اللي شغالة مع بعض نقعد عشان نتفق على شغل، طب نقعد نحب في بعض، احنا نقعد نحب في بعض يا ابني، ده اللي يوقفنا في ظل عرش الله. مش عارفين نتعامل مع بعض، مش عارفين نتعامل مع العصاة. الاخ يعدي جنب الشاب وهو قاعد على القهوة مش عارف اضحك في وشه ولا كشر ولا ما سلمش عليه ولا ادخل اضربه ولا اكلمه ازاي ولا اعمل ايه، مش عارف يتعامل مع العصاة، مش عارفين نتعامل مع الازمات والنوازل. انا اذكر ايام ازمة غزة كان الاخوة ستنفجر عقولهم، نعمل ايه، ما هوش عارف ايه اللي اقدر اعمله، مش عارف، مش عارفين نتعامل مع النوازل والازمات. لما حصل ثورة 25 يناير المعظم وقف مشلول، ما هوش عارف كيف اتعامل مع الموقف، مش عارفين يتعاملوا مع الخلاف. الخلاف يعني ممكن الخلاف يبقى تصفية حسابات، يعني مش عارف حصل ايه واتبعت الساعة في المزاد. يا جماعة قضية، وقضية يعني فيها يعني القضية مش ما تتعاملش بالطريقة دي ابدا ابدا، وبمن، وقضية فيها اجتهاد وفيها وتلاقي كأن ناس بتصف حسابات ساعة الخلاف، والعياذ بالله. نحول الخلاف لحريقة، نحول الخلاف لعداوة، نحول الخلاف نفضل بعض ونسيب قيام الليل والدعوة الى الله ونفضل بعض نحطم في بعض. مش عارفين نتعامل ساعة الخلاف، مش عارفين نتعامل مع نفسنا ساعة معاصي السر. الاخ لما بيقع في معصية سر ينهار ويحطم ويحبط، وتلاقي ما عادش قادر يعمل اي عبادة، ويقول لك انا منافق، مش عارف يتعامل مع نفسه، مش عارف يتعامل مع نفسه. يبقى احنا عندنا الف مش عارف يتعامل مع الدنيا، تلاقي الاخ يا اما مجتهد وقاعد يشتغل في الدعوة، واول ما ينادي له عقد عمل فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يرمي نفسه في احضان الدنيا وينسى دينه. يا اما اخ تاني رامي الدنيا تماما ومش عارف يتعامل معاها وقفل على نفسه تماما. طب يا جماعة لحد لحد امتى يا اخوانا هنفضل كده؟ لحد امتى هيفضل دم قلبنا اللي هم الاخوة كده؟ لحد امتى هيفضل ثمرة الدعوة وثمرة الدروس اللي للنهار وثمرة العلم والمعاهد العلمية؟ الاخوة بقى الفجر اللي بيبزغ ده دم قلب الدعوة، ثمرة الدعوة، لما الاخ يطلع يفضل تايه، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتعامل، مش عارف يوصل، مش عارف كيف يستعمل وكيف يصل الى الله. عشان كده كان امبارح كان الجمعة، كنا في جماعة شرائع نتكلم عن مفهوم خطير جدا 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 ولا يزال الواحد يتحدث عنه. دي رسالة، مفهوم بيئة الايمان يا جماعة. يا اخوانا انت مش هتتربى الا لما تتحط في بيئة ايمان. حتة اللحمة لو انا جبتها وقمت حطيتها مية بتغلي كده، حطيتها 3 دقايق وقمت بطلعها تاني، وبعد كده بعد 5 دقايق قمت حطيتها في المية اللي بتغلي 3 دقايق وطلعها تاني، بعد نص ساعة حطيتها في المية اللي بتغلي 3 دقايق وطلعها تاني، اللحمة دي هتستوي؟ وما بتستوي، ده تبوظ. امال امتى تستوي؟ لما احطها جوه الميه اللي بتغلي فتره طويله. اهي دي بيئه الايمان. انت مش هتستوي، مش هتتربى، مش هتنضج الا لما تعيش في بيئه الايمان فتره من حياتك، زي ما بذره بتتحط في التربه سنه سنتين ثلاثه لحد ما تبقى شجره. انت لازم تتحط في تربه التربيه عشان تتربى، عشان تتربى. النبي عليه الصلاه والسلام ربى جيل واحد لحد دلوقتي بعد 1400 سنة قوة دفع التربية الجيل، ممشيها الدين بقدرة الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة نرجع تاني لبيت الإيمان. لازم الأخ يفهم إن الدين مش إن أنا أحضر درس يوم السبت وبعد كده إن شاء الله بعد 4 أيام أبقى أروح أحضر درس للشيخ أحمد جلال يوم الأحد. إحنا عايزين يبقى في مفهوم لبيت الإيمان في حياتنا، عايزين نعيش مع بعض يا جماعة، عايزين نتعرف على بعض. الناس اللي قاعدة دي عارفة بعض، أنتوا عارفين بعض. يعني لو أنا سألت أخ حسام اللي على يمينك اسمه ايه؟ طب اللي على شمالك اسمه ايه؟ بلاش حسام بقى، احسن حسام. ها؟ قول يا عم الشيخ انت. اللي على يمينك اسمه ايه؟ طب ال10 اللي على يمينك قول لي اسم واحد منهم. محمد، ما لازم في واحد محمد. طب ال10 اللي على شمالك قول لي اسم واحد. يا جماعه ما ينفعش، لا يمكن، ما فيش دين هيقوم كده، لن نصل الى شيء. الا فين بيئه الايمان يا اخواني؟ نحن نترابط ونتواد ونتواصل ونبذل من وقتنا لبعض، والدعاء يبقى وسط الناس. احنا مش جايين النهارده 4 عشان المسافه ما بين المغرب والعشاء طويله قوي يعني، فدكتور عبد الرحمن مش هيدي الدرس لوحده. لا يا جماعه، ده عشان ان احنا نبقى عايشين مع بعض. كنت انا عند دكتور عبد الرحمن من يومين، جزاه الله خيرا، عمل لي سمك مقلي بقى ما اقولكوش يعني، جزاه الله خيرا يعني. ودكتور غريب رمضان كان برضه بيتغدى معانا يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. قبلها كنت عند الشيخ عادل لطفي برضه، كان سمك مشوي ومقلي بقى، كان حاجه. هتقول لي يا عم ودي الاخوه؟ ده انت يا عم ان انت تبذل وقتك لاخوانك. هتاكل اكل، هتاكل فوق. كان في اخوه من ميت الكرمه كانوا التزموا في جوله، فبيتكلموا خايفين من طريق الدين بقى. هم دلوقتي ما شاء الله شغالين في الدعوه وعاملين مشاريع جميله قوي يعني وعاملين. فقلت لهم يا ابني ده انتوا هتاكلوا اكل. فبعد فتره كل ما ده عازم دول النهارده، وده النهارده عقيقه، وده النهارده وليمة، وده النهارده وليمة العرس، وده في الاعتكاف مش عارف مين جايب ايه. فكل ما اقابلهم يقولوا لي انت قلت لنا هتاكلوا اكل واحنا بناكل اكل. ده الاخوه جميله يا جماعه. كل يوم هو في بيت، كل يوم هو في بيت، كل يوم النهارده بط عند الدكتور عبد الرحمن، بعده حمام محشي عند الشيخ احمد جلال. طبعا الشيخ احمد جلال يعني بيئه الايمان يا جماعه. نحن نتحدث عن سبب الدمار الذي نحن فيه. انا بقول لكم الوقت سبب الفجور اللي في نوادينا، سبب الفجور اللي في جامعاتنا، سبب الفجور اللي في شوارعنا، سبب المشاعر اللي قلوبنا بترتجف لما بنشوفها في الشوارع بتحصل وانت مش عارف تنكر ده ولا ده ولا ده، سبب الدمار اللي في شبابنا. قال تعالى كزرع اخرج ايه شطأ، ان في شجره وطلعت فروع. يبقى ربنا شبه النبي والصحابه كانهم شجره في الترابط والتماسك والتواصل. هو ده الدين، ولن يخرج دين الا لما ده يحصل. القضيه مش قضيه انك انت سمعت درس. الصحابه لو كانوا بيسمعوا درس من النبي وبيروحوا كانوش وصلوا لحاجه، انما الصحابه شافوا النبي بيشتغل، شافوا النبي بياكل ورق الشجر في الشعب، فلما طلعوا في ذات الرقاع كلوا ورق الشجر. مش لان النبي قال لهم كل ورق شجر، لان النبي كل ورق شجر لحد ما تقرحت شفته عليه الصلاة والسلام. شافوا النبي بيتخنق من عقبة من ابي معيط في صحن الكعبة ووقع اغمى عليه، واول ما افاق قام ما بصش مين قتله مين كان بيحاول يخنقه، الله اكبر، وقام مكمل صلاة. فطلع حرام ابن ملحان بيتكلم في الدعوة، جي واحد طعن وقتله ما بصش مين قتله، قال فزت ورب الكعبة. شاف النبي، شافه لما شافوا النبي بيعمل كده طلعوا كده. شاف النبي عليه الصلاة والسلام ابنه بيموت، ابنه مات الصبح واقف يصلي صلاة الكسوف بالأمة ويبكي خوفا على الأمة وليس حزنا على ابنه. شاف النبي بنت رقية بتموت وخرج في غزوة بدر. شاف النبي خديجة ماتت وابو طالب مات وهو بينزل يلف على قبائل العرب يكلمهم عن ربنا. شاف النبي عليه الصلاة والسلام بنت زينب تموت ويرسل لها ما تكفن فيه من ثيابه عليه الصلاة والسلام وهو قاعد مع اصحابه بيكلمهم. شاف النبي حفيده بيموت وبيحتضر وروحه بتخرج وبنته بترسل اليه يجي عشان يشهد حفيده في هذا الموقف وهو قاعد مع اصحابه بيربيهم ويتمنى عن ان يقوم ولا يقوم الا لما تقسم عليه فياخذ اصحابه معاه. شاف النبي معندوش ما بيعتذرش عن الدعوه بحاجه، فقال وهو بيموت لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. سعد بن ربيع جابها منين؟ اما شاف النبي كده. علي بن ابي طالب ما خدش اجازه مرضي من غزوه خيبر وهو طريح الارض بسبب عينيه. حنظله ما خدش اجازه شهر عسل، اجازه جواز من غزوه احد وهو لسه عريس ليله الدخله، لانهم شافوا النبي ما بياخدش اجازه مرضي ولا اجازه عرضه ولا اجازه اعتيادي ولا اجازه. النبي عليه الصلاه والسلام حياته رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شافوا النبي عليه الصلاه والسلام، شافوا النبي في البطوله بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى يا اخواني الدين ما بيقومش في الواقع ان الدعاء يكلموا عن الدين. نحن لم نخسر شيئا في هذا الواقع مثلما خسرنا من ان الدعوه تحولت لدرس وميكروفون ثم لا يرى الناس الداعيه ولا يرى الداعيه الناس. لم نخسر شيئا مثلما خسرنا من هذا. طب الحل ينسيب الميكروفونات وننزل؟ لا، دي ودي شرطين قطر جنب بعض. ننزل للناس، نعيش وسط الناس، نفهم الناس. نفهم يعني انا النهارده مثلا في موضوع الورث والتخلص في الورث والكلام ده، انا مالي يا عم، انا مالي يا عم ورث ومش ورث، ده انا كان زماني قعدت قريت 5 اجزاء قران في الوقت ده. مش مالك انت تفهم الحياه، انت تفهم الوضع. دكتور غريب اتفضل. فضلت الدكتور، انت تفهم الحياه، انت تفهم الواقع، انت بتفهم الناس بتفكر ازاي، لان ده هيقعد لك في خطبه الجمعه. لو ما انتش فاهمه لن تتواصل معه ولن تفيده. عشان كده يا اخواني يعني هذه الكلمه التي اردت ان اقولها نصيحه ليا والاخوان الدعاء، ان لازم نحتضن الاخوه ولازم نعيش وصوم. ونصيحه للاخوه، ودي الاهم بقى، وهذه هي الاهم نصيحه ليك انت، نصيحه ليك والاخواتنا الفاضلات، نصيحه ليكوا يا جماعه. يا جماعه الدين مش انك انت تسمع درس، الدين ليس ان تستمع الى درس ثم ينتهي الامر. الدين انك تعيش دين، انك انت تعيش. يعني عشان كده فضل منة الله امبارح مثلا في السلاب قلت ايه، المسجد اللي جنب بيتي اللي هو مسجد البدر كل يوم اثنين هنعمل ليله تربويه تشرح صورة ونعيش معاها، وبعد مثلا ما شرحنا صورة الزمر مثلا قوم صلي بيها بقى، قوم عيش مع معاني الآية. تربية الكلام بقى اللي يخرج بحقه حقيقي، اللي يخرج رجالة بحقه حقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن، دكتور أحمد جلال، دكتور غريب، كل الدعاء، كل المربين، نشتغل نشتغل ونتواصل. قلت للإخوة امبارح المربين اللي عاملين العواميد اللي بعد الدرس، هؤلاء دعاء وعرض عليهم الفضائيات، ولكن هو مؤمن انه يعيش وسط الناس، مؤمن انه يعيش وسط الاخوة، مؤمن انه هو يبني ويربي. نحن لا نصنع امجادا لانفسنا، انما نبني دين. لما نموت نسيب دين. انت هتسيب ايه؟ انت لو فضلت ماشي بالسرعة بتاعتك دي هتوصل امتى؟ انت لو فضلت ماشي زي ما انت هتوصل ولا مش هتوصل؟ انت قلبك اللي جوه، قلبك ده تنفع انك تقابل ربنا بيه ولا لا؟ صحيفتك ينفع انها ترفع الى الله ولا لا؟ عايزين نتعرف على بعض يا جماعة، عايزين نعيش في اعمال بيئة الايمان، عايزين نبني بيئات ايمان، عايزين نبدأ عمل الشيخ احمد جلال يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله الدرس بتاعه، واظن ان هو هيعمل معسكر يعني يجمع فيما ان شاء الله من الدعاء من اجل ان هو يتولى هذا الامر. دكتور عبد الرحمن الصاوي الدرس بتاعه اللهم لك الحمد بيئه ايمان اللهم لك الحمد يعني تفرح ما شاء الله لك وتعالى ان هذا الجامع من الاخوه ان شاء الله تعالى يعني جاي وبيحضر وبيسعى على دينه. الخير موجود اهو, نتعرف على بعض بقى ونتواصل مع بعض. ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يفتح عليكم, ربنا يبارك. دكتور غريب معرفتش ارحب بيه بقى قوي يعني لان انا يعني كنت اتحدث حينما دخل. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير.
هو طبعا الدكتور حازم اذا تكلم اخذنا دفعه ولو لم نسمع. يعني احد اخواننا اللي ربنا من عليه بالتوبه كنت بخطب في مسجدي امس في القاهره, فبيقول ان سبب توبته وهو كان مطرب فبيقلب في الفضائيات عشان يشوف الفيلم والتمثيليه والاغنيه, فلا واحد قاعد يزعق بيقول انا مستني روحه تطلع وهو بيتكلم, والله بنفس اللفظ بيقول مستني من حماسه وقوته يموت قدامي. قلت الراجل ده خلاص دماغه هتنفجر, مستنيه قلت اسمعه اشوف هيموت امتى. خلص الدرس والحمد لله ربنا امد في عمره بعدها بفضل الله. كانت البدايه له ترك الاغاني والموسيقى وترك الفتن اللي تعرض له وتاب الى الله لما شاف الدكتور حازم. طبعا دي زقه حلوه ولا بيته كم كيلو دلوقتي؟ لسه محتاجين زقه برضه. فيعني انت لما تكون قاعد يعني قدامك مانجا وفراوله وجوافيا وكوخ تاكل ايه؟ دايما الشيخ احمد جلال يقول لنا الكلمه دي لما نروح في حته كده ونتعزم ولا حاجه, والشيخ احمد ما شاء الله يعرف من اين يؤكل. فالاخ يقول له يا شيخ اجيب لك ورك ولا سدر؟ يقول له والله يا اخي من علم الاصول ان الجمع ما بين الدليلين اولى من اهمال احدهما. فيعني فبرضه ما يكون قدامك طبق فواكه كل من الكل, طعم المانجا حلو والجوافية برضه روحها بتملى البيت, ريحتها بتملى البيت. اما الفراوله ده حته في الجنه دي, لكن بقى الخوخ الفأس ده والشعبي فلازم تاكل من كل حاجه. فمعنى بقيه فواكه الليله دكتور غريب رمضان الشيخ احمد جلال. ايه رايكم الموافق على ان نقدم الموافق على ان نقدم الدكتور غريب يتفضل بقى في عياده موافقه.
تتكلموا في ايه طيب؟ هو خالص رمضان بس الدكتور حازم دافع عن رمضان حاطين مكان كده؟ تيجي مكاني؟ خليه خلاص امسكه كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على النبي محمد, اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله, نحن نحتاج إلى إعداد قوي لرمضان. الإعداد القوي ده ينبغي أن يقدم بين يديه ابتداء توبة نصوحا لله عز وجل. الإنسان لا يمكن أبدا أن يقطع طريقا إلى الله سبحانه والذنوب تكبله. أنت تريد أن تنطلق والذنوب تأخذك إلى الخلف، تشدك لورا، مش هتقدر أبدا تخشع مع تلاوة القرآن مع الذنوب. لا يمكن أبدا أن تبكي من خشية الله تبارك وتعالى قبل أن تتوب. احنا عندنا مشكلة بتحصل كل سنة، انك تدخل رمضان، يمضي تقريبا ثلث رمضان والقلب لم يلن، يعني ما حسيتش بالقلبيات والإيمانيات الفياضة الجياشة. تبدأ بعد في النص الثاني من رمضان تبدأ تحس بمشاعر الإيمان والتأثر والخشوع والبكاء من خشية الله. السبب في ذلك هو أنك يعني استهلكت وقتا كبيرا في إعداد القلب. مش محتاجين أو ينبغي ألا نفعل بأنفسنا ما نفعله كل عام كل سنة. السبب الرئيسي وراء ذلك والذنوب والآثام والمعاصي. المعصية تسود القلب وتجمد العين وتصيب القلب بالقسوة. الحل إيه؟ أن نتوب لله عز وجل توبة نصوح، توبة صادقة، ونحسن علاقتنا بربنا. ما يجوز أبدا حالنا هذا لنلاقي ربنا، أن نقابل ربنا سبحانه وتعالى بهذا الحال. كيف ذلك؟ إزاي هنقدر نقابل ربنا بالشكل ده؟ هل أنت مستعد الآن أن تلاقي ربك؟ حد فينا يقدر دلوقتي يقول أنا مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ لو أنك قبضت الآن، أنت ينبغي علينا أحبابي في الله أن نقف وقفة لنعيد فيها ترتيب حساباتنا قبل رمضان. احنا عندنا مشكلة بتحصل كل سنة، ان احنا زي ما قلت لحضراتكم بناخد نص رمضان تقريبا القلوب قاسية والعين جامدة، وبعد كده بترجع تعلى تاني، تعلى ايمانيا، ثم بعد رمضان نزول، ثم في نص رمضان التاني تبدأ في الصعود، وهكذا. ينبغي علينا ان نقطع هذا الطريق. ومن أهم الأسباب التي تجعلك محب لأن ترجع إلى الله أن نعمق صلتنا بربنا سبحانه. يعني أنا يمكن في موضوع ده مسيطر علي بطريقة يعني ما عهدتها من قبل، مع أن يعني كنت شغال فيه من زمان، من سنين، يمكن من 10 سنين تقريبا، اللي هو موضوع الوصول إلى الله تبارك وتعالى من خلال دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى. فوجدت أن هذا الباب من أعظم الأشياء التي تعمق الصلة بالله وتؤصل محبة الله عز وجل، لدرجة أنك تحس بالحياء من ربنا سبحانه وتعالى لما ترتكب زلة، لما تقترف منكر. ربنا عز وجل يكرمك بأشياء كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى برغم ذنوبك إلا أنه يحفظك من الشرور ويحفظك من المعصية سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في كتابه قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ها بعدها إيه؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني حضرتك برغم أنك بترتكب معصية إلا أنك تكره هذه المعصية ولا تحب هذه المعصية. ده من فضل ربنا ومن رحمة ربنا ومن أعظم الأسباب التي تجعلك تحمد الله جل جلاله وتحب ربك سبحانه وتعالى. يحفظك ويحفظ يحفظ عليك دينك، ويحفظ عليك يحفظك من المهالك سبحانه وتعالى، وتتوب إلى الله عز وجل برحمته. يعني أنا بقول إن إحنا عندنا لما العبد بيجي يخطئ في حق أخ من إخوانه ثم يجيء معتذر يعتذر، إحنا في العادة إن الناس يعني بصعوبة بتقبل، للأسف بصعوبة، ليه كرامتي وشخصيتي وأنا
قمة الكرم تحس ساعتها انك ممتن لهذا الانسان جدا وحاسس انك عايز تشتاله على راسك لما يقول لك اول ما تقول له انا اسف يقول لك وانا قبلت اسفك. صح ولا لا يا اخواني؟ طيب تعالى كده في معاملة الله تبارك وتعالى، العبد يخطئ في حق الله جل جلاله وحينما يندم ويتأسف ويعود الى الله يجد الله يقبل اسفه وندمه وتوبته. اليس هذا شيئا يجعلك تحب ربك سبحانه وتعالى وتذوب من شدة محبة الله؟ طيب الحاجة الثانية ان ربنا عز وجل يغفر ذنبك. تخيل يعني وانت المذنب وانت المحتاج يغفر ذنبك. الثلاثة يبدل ذنوبك حسنات، هذا غير موجود اطلاقا في الوجود الا عند الله سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة ان ربنا عز وجل يفرح بك ويحبك. الحاجة الخامسة انه يسخر حملة العرش في الاستغفار لك. متخيل لما ترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ انا عايزك تستحضر ايه؟ تستحضر عظمة الله، العظمة في ابهى صورها، لا يوجد عظمة في الوجود كهذه العظمة. ان يسخر حملة العرش في الاستغفار لك بمجرد ان بمجرد عودتك. العجيب في الامر انك اصلا ما رجعتلوش الا برحمته، يعني هو الذي اتى بك وهو الذي تاب عليك وهو الذي اخذ بيدك الى طريقه، يعني قذف في طريقك ما ياخذ بقلبك اليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما رجعت قبلك. الحاجه الثالثه غفر ذنبك. الحاجة الرابعة بدل ذنوبك حسنات. الحاجة الخامسة أحبك وفرح بك. الحاجة السادسة إن ربنا سبحانه وتعالى سخر حملة العرش في الاستغفار لك. شايف؟ شايف ربنا؟ ولكننا لا نتأمل ولا نتدبر ولا نتفكر هذه العظمة. ربنا سبحانه وتعالى من عظيم فضله على عبده إنه ودود. معايا يا إخواني؟ ربنا ودود. وعلى فكرة الحتة دي اللي هقولها لحضرتك دي لم أقف عليها في كتاب إلا عند شيخ الإسلام رحمه الله في مطلع كتاب النبوات، اللي هي إيه؟ حول اسم الله الودود. احنا عندنا كثير من العلماء يفسر اسم الله الودود إنه الواد والمودود. صح يا إخواني ولا لا؟ شيخ أحمد يعني تكلم قبل كده في الأسماء زي ما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيفسر ويشرح اسم الله الودود فيقول إيه؟ وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان. يحبهم ده إيه؟ الواد. يحبونه إيه؟ ويحبه أحبابه ده إيه؟ المودود. شيخ الإسلام قال اسم الله الودود بمعنى الواد فقط، ودي العظمة. يعني يعني ربنا يتودد إليك وأنت العاصي، يتودد إليك وأنت المحتاج سبحانه وتعالى. ده يدل عليه، يدل عليه إخواني على عظمة الله. ده شيء مش موجود إلا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنت المخطئ وأنت المذنب وأنت العبد المحتاج وأنت الفقير وهو الذي يتودد إليك. احنا في العادة ناس يتوددون إلى من يحتاجون إليه، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه يا إخواني؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى يتودد إليك وهو غني وأنت المحتاج، أليس هذا شيء يستحق أن يحمد الله عز وجل عليه؟ يحمد ولا لا يحمد يا إخواني؟ احنا اسم الله الحميد، حمد الله عز وجل قسمان نوعين. حمد اسمه حمد باختصار الكلام كده، حمد اسمه حمد الشكر اللي هو بتحمد ربنا لما يعطيك نعمة، وطبعا ده مفهوم مطلوب منك انك تعرف يعني ايه نعمة. دي قصة كبيرة جدا، ان النعمة في نعم خاصة بك بشخصك وفي نعم عامة تتعلق بالعالم كله والوجود كله كنعمة خلق السماوات والارض الليل والنهار والشمس والقمر والمطر وإنبات الأرض، أن ربنا عز وجل امتن على عباده في سورة إبراهيم فقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض. ده في معرض الامتنان اللي هو في زيل الآية خالص أو في نهاية الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. معنى كده أن اللي قبل كده نعم. معايا يا إخواني؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، نعمة الثالثة، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. استجابة الأرض، وإلا مش شرط أنها تستجيب، في أراضي ما بتستجيبش. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. شايف نهر النيل؟ نهر النيل ده بيتجمع ازاي؟ من الصحاري يتجمع ويهدي الله سبحانه وتعالى الماء ليمتد في ممرات اكبر فاكبر فاكبر لغايه ما يوصل لنهر النيل، يوصل لحضرتك في بيتك. تسخير ربنا نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى حمد الشكر نعمه عامه ونعمه خاصه، ده اسمه حمد الشكر. نصيبنا في حمد ربنا قليل، حمد الشكر ده قليل جدا. الحمد الثاني بقى اللي هو الحمد الأعظم اللي أنا أشرت إليه من شوية مع اسم الله الودود واسم الله التواب، اللي هو لما تقف على الصفة من صفات الله معظما محبا لربك سبحانه وتعالى، تقف على موقف رحمة فتنبهر بهذا الموقف وتتأثر بسعة رحمة الله تبارك وتعالى، تقف على ان ربنا ودود برغم ان انت المحتاج فتنبهر وتعظم هذا الامر، هو ده الحمد يا اخواني. تقف على اي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي يخليك تحمد ربك. حمد ايه؟ اسمه حمد ايه؟ لا، حمد الثناء. حمد ايه؟ حمد الشكر خلص اللي هو على النعم، وده اسمه حمد الثناء. الثناء يعني تقف على صفة الله يعني ذاكرا لها، مثنيا على ربك عز وجل، مادحا لربك سبحانه. لأن المدح الحمد لغة يا إخواني هو مكون من جزئين. الحمد في اللغة مكون من جزئين، ده اختصار الكلام يعني كلام أهل اللغة. الحمد فيه رقم واحد تعديد صفات الممدوح، واخد بالك؟ قاعد تمدح واحد وتقول ده صفته كذا وكذا وكذا. الحتة الثانية المحبة والتعظيم، لازم الاثنين مع بعض. انك تقف على الصفة مع الانبهار والتعظيم والمحبة، هو ده الحمد. وده الحمد اللي خلى كلمة الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. لو لم يكن في ميزانك إلا هي لطببت ميزانك فدخلت ميزانك فدخلت الجنة. الحمد لله ليه؟ لأن فيها ثناء على الله، فيها إقبال على الله، فيها تعظيم لله، فيها محبة لله تبارك وتعالى. طيب هو عشان كده أنا قلت ده المعنى اللغوي. عشان كده في حديث المتفق عليه، حديث براءة أمنا عائشة من الإفك، قالت أم رومان زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لما نزلت البراءة: يا عائشة قومي إلى رسول الله فاحمديه. واخد بالك؟ ده جزء إن كلمة الحمد ممكن تطلق مع البشر، اللي هي إيه؟ إنك تقف على الصفة محبا بقى حمد ربنا. ما نقولش بنمدح ربنا، البشر نقول بنمدحهم، إنما ربنا لا يقال نمدح الله، إنما نقول نحمد الله. ليه؟ لأنه لابد إن وقفت على الصفة أن تعظم ربك وتحب ربك سبحانه وتعالى. صح ولا لا يا إخواني؟ تبعي ولا شعاع؟ فأنا بقول لحضرتك من أعظم الأسباب التي توصلك إلى الله وتجعلك دائما في خجل وحياء من الله سبحانه وتعالى أن تقف على صفات الله تبارك وتعالى معظما، أن تقف على أسماء الله تبارك وتعالى. لأن لما بليك الكلام على ربنا، عن ربنا سبحانه وتعالى، يقينا يحصل في داخلك شيئان. الشيء الأول هو نظرك إلى نصيبك من بركة هذا الاسم وبركة هذه الصفة. هيتكلم على التوبة، بتبقى عايز ربنا عز وجل يتوب عليك. الودود عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك، واخد بالك؟ الرحمن الرحيم تريد رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى النظر إلى حظ نفسك. الأمر الثاني بقى اللي هو الحمد بقى مع كل صفة من صفات الله، انك تنبهر وتعظم وتحب صفة الله عز وجل. اختم بهذا المثل. النبي عليه الصلاة والسلام لان محبة الله في قلبه وتعظيم الله عز وجل في قلبه يجول في الاحداث ويتفجر حمد الله تبارك وتعالى مع المواقف، تتفجر محبة الله وتعظيم الله مع المواقف، واحنا عايزين نبقى كده حضرتك. الى ان تصل الى هذا المستوى يبقى حضرتك لسه بدري، قبل ما توصل للمستوى ده لسه بدري عليه، لسه ما استوعبتش كثير من معاني الايمان، اللي هو ايه؟ انك ماشي في الدنيا دي المواقف تذكرك بالله، المشاهد تربطك بربك عز وجل. من الأمثلة على ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في بعد معركة من المعارك، والذي يحكي لنا القصة وهي في الصحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي فقال، طب بعد الأذان أقولها إن شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هقول لكم الموقف ده وخلص على طول. انتوا لسه فاكرين كنت بتكلم عن ايه؟ ايه؟ لا انا فاكر، انا بقول عليه كنت، يعني فاكرين يا جماعة ولا حد صاحي؟ يعني كدليل او كمثل من امثلة ان يكون الله عز وجل في قلبك، والمشاهد والمواقف تفكرك دايما بربنا ورابط كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. فأعظم مثل في الوجود عرفته الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة رأى امرأة تسعى، يعني في روايتين للحديث، تبتغي يعني بتدور على حاجة، كلمة تبتغي يعني بتبحث، وفي رواية تسعى يعني بتجري. يبقى الجامع بين الاثنين مش زي ما الشيخ احمد بيجمع بين الروايه، لا جامع تاني خاص بي انا. او الجمع الاصلي للروايات ان احنا نجمع بين الحاجتين، ان هي بتجري وبتدور على حاجة معايا اخواني. فلما وجدت طفلها ورضيعها ألصقته ببطنها وأرضعت. شوف حضرتك اللي حصل، أقوى موقف رحمة على وجه الأرض الأم حال الرضاعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يعني الأم حال الرضاعة أثناء الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، موقف ده ذكر النبي بربه، قال: أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. المشهد ده ذكر النبي برحمة ربنا سبحانه وتعالى، فعظم رحمة الله، فأراد أن يعلم الصحابة إلى أي مدى رحمة الله عز وجل عظيمة. قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. كتير فينا ممكن يمر بالأحداث دي ولا يتذكر شيء ولا بيفكر في حاجة، إنما اللي عندهم قلب المواقف والأحداث بتخليهم لهم ردود أفعال خاصة لا يفهمها إلا أحباب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وإياكم جميعا بحبه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم جميعا فيه من المقبولين والمرحومين. أستغفر الله لي ولكم والإخوان جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر لأخي الدكتور غريب رمضان الذي أراد أن تكون دفعتنا لرمضان بالتوبة إلى الله جل وعلا لنغسل قلوبنا، ثم قال أنت زي ما تبشي وده ربنا مفروض تبقى تتوب وانت مكسور. يعني ربنا بهذه العظمة، بهذا الكرم، بهذا العطاء، اعطاك كل ده وسمحك وعفى عنك وأخر ملائكة يستغفروا لك، زي ما تبشي انت مش مكسوب منه. ده انت حتى لو ما تبتش لأنك أذنب انت تتوب استحياء من كرمه وفضله وعطائه وواسع رحمته. فليس أمامنا إلا أن نتوب، ولازلنا مع دفعة كذلك لرمضان مع أخي الحبيب الشيخ أحمد جلال. فليتفضل حسن الختام إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. والله أنا في البداية يعلم الله أن الآن القلب في قمة الفرحة، والله والله يعني أنا الآن في أسعد لحظات حياتي وأنا وسط إخوان مشايخ ومشايخي. أنا التزمت وكان هم بيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى بقالهم سنوات، فلهم الفضل علي بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفع بهم وأن يبارك فيهم. وأنا والله يعني أنا عالى على علمهم، يعني أنا بطلع مثلا محاضرة مع الدكتور حازم أخذ منه حتة أعمل منها درس، أخذ محاضرة للدكتور غريب، أخذ محاضرة للدكتور عبد الرحمن، فهم والله مشايخي. وما كانش أصلا ينفع أن أنا أكون في هذه الجلسة وسطهم الآن كده، لأن هم مشايخنا وعلمائنا. ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويفتح بين إيديهم ويجعلهم دايما كده مفاتيح خير لنا جميعا، اللهم أمين. أنا إن كان من كلمة فأنا أحب دائما أن أنا أربط إخواننا الأحباب بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا كان دايما بيلفت نظري وأنا بقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه كان بيجلس في الآية الواحدة بالعشرين مجلس، يفسر الآية الواحدة في عشرين مجلس في عشرين درس. وكان رحمة الله عليه لا يفسر آية إلا بعد أن يقرأ لها مئة تفسير، يقرأ في الآية الواحدة مئة تفسير. من أجل ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الراجل ده عاش بالقرآن وللقرآن. سبحان الله، أنتم كما تعلمون مدى حب هذا الرجل لكتاب الله سبحانه وتعالى. آخر حبس اتحبس فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ختم فيه القرآن 85 مرة، وروحه فاضت إلى ربها سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن. وكان من أواخر الآيات اللي قرأها شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. شيخ الإسلام عاش مع القرآن ولكن بصورة أخرى، عاش أنه يقرأ
كل ما يتعلق بالآية من قريب أو من بعيد، وبعد ذلك يقدم للإنسان من خلال هذه الآية منهج حياة. أنا النهاردة بإذن الله هعيش مش مع آية، لا ده أنا مع جزء من آية. هذا الجزء أنا عامل عليه بحث يسير كده، شاغل بالي وفكر جدا في هذه الأيام، يعني لدرجة أن أنا يعني قدمت الآن في كلمة من الآية 86 وجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أتم الألف وجه. وأنا ظني أن أنا لو وصلت الألف أنا ما صنعت شيئا، لأن فضل الله أعظم من ذلك بكثير. قال ربنا تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله. لا مش عايز الآية دي، مش بمعنى أنا مش عايزها، ده هي طبعا يعني آية نعمل بها، ولكن أنا عايز الآية اللي هي في أواخر سورة النمل. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله إيه؟ خير منها، فله خير منها. خير هنا جاءت منكرة لتفيد العموم وتفيد التعظيم، وكلمة حسنة هنا تدل ان هي حسنة بسيطة مش عمل عظيم كبير، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فله خير منها منكرة عشان تفيد العموم والتعظيم. يا ترى انت لما تقدم الحسنة ما هو الخير الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى لك؟ هو ده المعنى اللي انا عايز اعيش معاه النهاردة. عايز النهاردة اعيشك مع معنى انك لما حضرت الدرس ده فلك خير منه. عايز اعيش معاك النهاردة انك لما صليت فلك خير منها. عايز معنى انك لما بتقول سبحان الله من جوه قلبك فلك خير منها. عايز اعيشك انك لما بتقرأ آية واحدة من كتاب الله فلك خير منها. خير يفيد العموم ويفيد التعظيم. هتجد طعم اخر للحياة، طعم اخر للطاعة، طعم اخر للعبادة. من جاء بالحسنة فله خير منها. تعالوا نعد الاوجه اللي الواحد حاول انه يقف عليها. من جاء بالحسنة فله خير منها، وده يدفعنا الايام دي ان احنا نقدم الحسنات، لان الحسنة لما بتنزل على السيئة بتمحوها. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. تقدم حسنة وأنت لا تشعر كل السيئات بتاعتك بتمحى، مهما كانت عظيمة. أيوة مهما كانت عظيمة، مهما كانت المعاصي دي من الكبائر. أيوة مهما كانت من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أثر في قمة الروعة. رواه أبو نعيم في الحلية أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بينما هو يطوف على الناس في العسكر استعدادا لفتح بيت المقدس بعد عزل خالد، كان يطوف على الجيش وهو يقول هذه الكلمات اللي والله فعلا لا تخرج إلا من قلب صحابي رباني تربى في مدرسة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يطوف على الجيش وهو يقول: أيها الناس، كم مبيض لثوبه وهو مدنس لدينه. في ناس كتير قوي ما شاء الله تهتم ان الثوب يكون ابيض، الجابية تكون بيضة، والقميص يكون شكله حلو ومكوي، ولكن هو مدنس لدينه. وكم من معز لنفسه وهو لها مذل. ايها الناس اسمعوا، هي دي موطن الشاهد. ايها الناس، ما احوجنا لحسنات حديثات لسيئات قديمات. ما أحوجنا لحسنات حديثات لسيئات قديمات. فوالذي بعث محمدا بالحق لو أن أحدكم فعل ذنوبا ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت الحسنة جبال السيئات حتى تقهرهن. شوف، ما أحوجنا إلى حسنات إيه؟ ها؟ لا احفظوا معايا، ما أحوجنا إلى حسنات ها؟ حديثات لسيئات. فلو أن أحدكم عمل من الذنوب ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت الحسنة هذه السيئات حتى تقهرهن. اللي هيقدم دلوقتي الصيام يوم هيجد ده في رمضان. بمعنى، ودي الفايدة التانية، كل ما بتعمل حسنة تزداد بها ثباتا على طاعة الله عز وجل. كل ما هتصلي دلوقتي صلاة تزداد بها ثبات في رمضان، تخش رمضان ثابت، تطلع من رمضان بطاعة رمضان، ربنا يثبتك السنة كلها. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى كل ركعتين تصليهم بهما يثبت الله قلبك، بهما يثبت الله قدمك على طريقه.
علشان كده كان أبو سليمان الدوراني رحمة الله عليه يقول: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. بالنهار يغض النظر عن الحرام، بالليل ربنا يعينه على قيام الليل، بالنهار بالليل يصلي ركعتين قيام الليل، بالنهار ربنا يعصمه في الجامعة ما يشوفش حد متبرج. حفظتها ولا لسه؟ من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله هو ده بقى معنى ايه؟ لكان خيرا لهم، هو ده معنى فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. الوجه الثالث ان ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتقدم حسنة تكون مكافأة الله لك، الخير اللي ربنا يديه لك الا تخرج من هذه الحسنة الا وبعد ان ادخلك في حسنة اخرى. انت جاي دلوقتي علشان تصلي المغرب، صليت المغرب فوجئت ان في درس، سمعت الدرس اتأثرت قوي بالكلمات اللي جوه الدرس، عرفت ان خلاص داخلين على شعبان ومفترض ان احنا نكتر من الصيام، تلاقيك سبحان الله مع بداية شعبان بدأت الصوم. مراتك تسألك انت بتصوم ليه؟ تقول لها اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين. مراتك تقلدك، اولادك يشوفوه، وهكذا يظل ده حالك. من جاء بالحسنة هو جاء حضر صلى المغرب، كانت النتيجة لا يزال الله يفتح له من الاعمال الصالحة. اسمع، وهذا طيلة حياته حتى إذا كانت اللحظة التي يفارق فيها العبد الدنيا يفتح الله له بالعمل الصالح الذي يقبضه عليه. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يفتح له بعمل صالح. ثم ودي من أعظم بركات الحسنة اللي انت بتقدمها، سبحان الله، أقسم لكم بالله وأنت لا تدري قد تصلي ركعتين بهما يختم الله لك بخاتمة السعادة. والله يا إخواني ممكن ربع ساعة ذكر في جوف الليل وأنت لا تدري الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من رزقه ما لا تشعر ولا تدري. فإذا يا إخواني من بركة الحسنة إن ربنا يفتح لك حسنة تانية. قال عروة بن الزبير: إذا رأيت الرجل يصنع الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وذلك لأن الحسنة تدل على أختها. من جاء بالحسنة فله خير منها، قد يكون خير منها ده عصمة ربنا ليك، حفظ ربنا لك، عناية الله بك. سبحان الله، ممكن سبحان الله اخ بيشتكي انه مش قادر يغض بصره، قال له طب صلي قيام ليل. اخ مش قادر يبطل النظر والعياذ بالله للمواقع والصفحات، قال له بص حافظ قوي على السنن قبل وبعد الصلاة. ليه؟ في علاقة بين الحسنة دي وبين حفظ الله لك وبين حفظ الله لك. ازاي؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت وبصره ويده وقدمه، وهكذا الى اخر الحديث. تلاقي ربنا يحفظك، تلاقيك سبحان الله، والله يا اخواني والله في بعض الاوقات فعلا انت تستشعر انك قدمت حسنه تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فعلا عصمك، والله عصمه يبعدك عن الذنب ويبعد الذنب عنك. سبحان الله، احد اخواننا يقول لي: يا شيخ اول ما روحت البيت بعد صلاه العشاء قمت صليت ركعتين بنيه قيام الليل، جيت انام قعدت اتقلب على السرير يمين وشمال ما جاليش نوم، قمت دخلت على النت، دخلت على فيديو على اليوتيوب، والفيديو يسلم لفيديو والفيديو يسلم لفيديو، بدأت والعياذ بالله يعني بدأت اشوف حاجات كده في بدأت يعني شهوتي تتحرك، قلت اخش على موقع اباحي، جيت بكتب على جوجل اسم الموقع، والله النور قطع والنت فصل. يقول لي انا مش عارف ليه يا شيخ، اقول له سبحان الله لعل الله عصمك بالركعتين اللي انت صليتهم في اول الليله، والله لعل الله عصمك بالركعتين دول. تلاقي سبحان الله راكب الميكروباص ولا راكب التاكسي، بصيت لقيت قدامك حته بنت صاروخ على قول بعض الشباب، ونستغفر الله من اللفظ، حاجه ما فيش بعد كده، خلاص بقى التفت وبتبص في ايدك مصحف، التفت وبتبص تلاقي سبحان الله سواق ميكروباص غلس ام جاي واقف قصادها. ايه اللي بيحصل؟ والله عصمك الله بما كنت تقرأ في كتابه. ولا يزال هذا حال العبد، كلما يقدم عمل صالح تلاقي ربنا يحفظه، تلاقي ربنا بيعصمه، بيعصم له دينه وبيعصم له الطاعة اللي كان بيعملها ويبعد عنه المعصية تماما. ما هو ده من جاء بالحسنة فله ممكن، من جاء بالحسنة سبحان الله ممكن طول ما انت ماشي في الدنيا عمال تتخبط في بلاءات وضنك وشدة وهم وتلاقي بلاء جاء عليك وفوق بلاء والبلاء ده فوق بلاء والبلاء ده فوق بلاء وسبحان الله وأنت لا تدري بركعتين قديمة بركعتين في صلاة قديمة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما انت وقعت في هذا البلاء يرفع الله عنك هذا البلاء بما قدمت قديما من حسنة. ما هو ده قول الله من جاء بالحسنة فله. قال الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه هنا مش معنى الخضر الاستطاعة، لا، أن لن نقدر عليه نضيق عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وإيه يعني يضيق. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. كلمة ظلمات دي لها ظلال توحي لك انه ما وقعش في كرب واحد، ده ظلمة فوقها ظلمة فوقها ظلمة، زي ما انت بتقع في مصيبة فوقها مصيبة فوقها محنة فوقها بلاء فوقها شدة فوقها ضنك وهكذا. صح سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ليه ربنا استجاب له؟ أصله نبي. صح؟ لا طبعا، لأن ربنا له قوانين بتمشي على كل الخلق مهما كان هذا الإنسان. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة خرج من الجنة، قانون، هو قانون، قانون ده بيمشي على الكل. طب ربنا الآن نجى يونس عليه الصلاة والسلام ليه؟ ليه؟ علشان نبي؟ لا، أما ليه؟ سورة الصفات تعرف السبب. قال الله فلولا أنه كان للبث في بطنه إلى يوم. يعني إيه فلولا أنه كان من المسبحين؟ قال ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كانت له صلاة قديمة في وقت رخائه نجاه الله بها في وقت شدته. قال السدي كان من العابدين، كان من العابدين، عبادته زمان زمان لم يجد أثرها إلا الآن وهو في بطن الحوت. فربنا يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى إيه؟ يوم يبعثون. بسبب العمل الصالح بتاع زمان، الطاعة بتاعة زمان. من جاء بالحسنة فله خير منها. في وقت شدتك في وقت محنتك لما خلاص انت بتقول ليس لها من دون الله كاشفة تلاقي سبحان الله يد تمد لك لتخرجك من هذا البلاء. فاكرين حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار وأوهم مبيت إلى غار نزلت صخرة قفلت؟ العقل منهم قال إيه؟ العقل منهم بص للقانون ده إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، في رب خالص أعمالكم. سبحان الله، هو الراجل ده اللي راود ابنة عم له راودها من كم سنة، والراجل ده اللي كان بر بوالديه من كم سنة، والراجل ده اللي حفظ مال الأجير الكلام ده كان من كم سنة، ده من سنوات طويلة. وسبحان الله أثر ذلك ظهر إمتى؟ في وقت الشدة. تقول بس ده عشان كان سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، أقول لك لا، ركز في الآية. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نفسك ربنا يوسع عليك الرزق وأبواب الرزق كلها مغلقة في وجهك وانت فعلا محتاج. والله يا إخواني لو مقاييس العقل تقول ان انت بينك وبين الرزق حائط صد ما ينفعش الرزق ده يوصل لك، بسبب عملك الصالح يصل لك الرزق. واحد تخيل معايا بمقاييس الدنيا الآن، واحد زوجته في فترة شبابها كانت عقيم وهو الآن يقول عن نفسه إني وهن العظم مني، إذا كان العظم اللي هو الشيء اللي شايل الجسم بقى وهن، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس. طيب بمقياس العقل كبر في السن خلاص ما عادش في خلفة، زوجته في فترة شبابها أصلا كانت عاقر، ولكن العمل الصالح يفتح لك كل أبواب الرزق وإن كانت عسيرة. قال الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى. صح؟ لا 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 خالص خالص. طب ما هو يعني في غير القرآن الترتيب اللي يوافق عقولنا، فاستجبنا له أصلحنا له زوجة، أصلحنا له زوجة، وبعد كده وبعد كده وهبنا له يحيى. لكن ربك عز وجل في القرآن قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى من قبل إصلاح الزوجة. ليه؟ علشان تعتمد على مسبب الأسباب لا لا على الأسباب. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ أسلك النبي؟ لا 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 خالص. أما ليه يا رب؟ ربنا يقول لك السبب، إنهم كانوا يسارعون. يا جماعة لو مثلا في فقير هناك كده وأنا رايح أديله صدقة، في غير القرآن أقول أسارع إلى ولا في إلى؟ أنا رايح له، رايح المسجد يسعى إلى، فاسعوا إلى ذكر الله. إنما هنا ربنا يقول لك إنهم كانوا يسارعون، يعني هو حطت نفسه جوه بيئة الخير وبيسارع جوه بيئة الخير لعمل الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا هنا بمعنى يعبدوننا، رغبا في وقت الرخاء ورهبا في وقت الشدة، وكانوا لنا خاشعين. دي قلوبهم، ده حال قلوبهم. فأعضاؤهم وجوارحهم بتجرى العمل الخير، وقلوبهم من جوه بتسعى العمل الخير. هو ده المعنى. من جاء بالحسنة فله خير منها. النصيحة دي بقى لكل إخواننا اللي ربنا رزقهم الأولاد. يا إخواني يا أحبابي، أنا كنت في درس في دمياط، ودخل علي أخ من إخواننا شايل بنته، البنت 19 سنين، بنت ما شاء الله قمة الجمال، ما شاء الله بيضاء وعين خضرة بقى، حاجة جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. بس أنا لاحظت إن البنت، آمين يا رب، لاحظت إن البنت رجلها فيها جهاز، وهي بتكلم والدها حركة البق مش طبيعية. فالمهم بعد ما خلصنا الدرس كنا في عشوة عند أخ وبنرتب أمور الدعوة بتاع دمياط، فدخل علينا الأخ ده وهو شايل بنته. سلمت عليه وقعدت ألعب البنت وأهزر معاها وأضحك معاها، فلقيته هو حس، أنا بحب الأطفال جدا، فهو حس إن البنت صعبان عليا، فأنا عمال أضحكها وأهزر معاها وكده. قام بص عليا وقال لي يا شيخ مريم والله كانت سليمة جدا، مريم كانت طبيعية جدا، بس سبحان الله هي سخنت شوية. وطبعا انا قاعد وسط الاطباء فهم يفسروا لي، انا مش عارف الامر ايه بالظبط. السخونية دي ضربت مش عارف ايه في المخ اللي مسؤول عن الحركة والكلام. حد من اولادنا امن من مرض زي ده؟ حد مننا امن من حاجة زي دي؟ ده ممكن في لحظة الانسان مننا يقع. صح صح. انا ببقى محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لي ولدي، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، اللهم أمين، وأن تكون قرة عين كده لوالدها ولوالدتها إن شاء الله. السؤال يا إخواني، كل إنسان مننا معرض في لحظة لمرض ينزل عليه، أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي مرضى المسلمين، أو هذا البلاء ينزل على أولاده، أنا محتاج فعلا حاجة حقيقة أنا أحفظ بها من مثل هذه البلاءات. ولو شاء الله عز وجل انه يقبضني الان، انا هبقى شايش هم اولادي من بعدي. انا عايز حاجة بها ربنا يحفظ لي اولادي من بعدي. من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله. هو ده من جاء بالحسنة فله خير منها. قال الله سبحانه وتعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. إيه؟ آه فعلا، وكان أبوهما صالحا. ربنا يبعث نبي من أعظم أنبياء الله، ورسول من أولي العزم من الرسل، وعبد من عباد الله الصالحين، وياخذوا المسافات الجبارة دي كلها وينزلوا القرية دي دون سائر القرى، وفي المدينة دي دون سائر المدن، ويبنوا الجدار ده دون سائر البيوت اللي محتاجة بناء، يروح المكان ده ويبني الجدار ده ليه؟ ليه كان أبوهما؟ أصل أهل البلد لو عرفوا أن فيه مال هياخدوه، ابني عم الجدار ده كله ليه؟ كان أبو مصر. ابن عباس بيقول ما كانش الأب المباشر، كان الأب السابع. يقول السدي فيما أذكر: لم يذكر الله صلاح الأبناء إنما ذكر صلاح الآباء. حفظ الأولاد بما قدم الأب قديما من إيه؟ الأب السابع ده يعني من كم سنة؟ كم سنة إيه؟ من كم قرن؟ 200 سنة مثلا. الحسن اللي عملها من 200 سنة يجنيها الآن. أوه. الحسن اللي انت عملتها زمان في الشباب هتجدها لما تكبر، والله يا اخواني تجدوها لما تكبروا. المحب الطبري الامام العالم العالم ده، الرجل اللي بذل حياته كلها من اجل الدفاع عن الصحابة، معظم كتبه دفاع عن الصحابة رضي الله عنه ورحمه الله ورحمه وسع. المحب الطبري عنده 90 سنة، اللي عنده 50-60 سنة النهاردة عاد بيصلي على كرسي. المحب الطبري عنده 90 سنة ماشي مع طالبة العلم في البحر في السفينة، فبينزلوا بقى السلالم كده على السفينة علشان ينزلوا في جزيرة يعلموا الناس. الشباب عمالين ينزلوا على السلالم ده كده هوب نط من فوق السفينة على الأرض، يا نهار أبيض الراجل ده، الراجل ده هيدفن في مكانه. ايه ده الشباب ما عملوش حاجة زي كده، فنزلوا بسرعة. انت بخير؟ انت سليم؟ في حاجة كسرت؟ ايه اللي كسر؟ حيش كسرت. فتعجبوا ايه ده؟ فقال: اعضاء حفظناها لله في شبابنا فحفظها الله لنا في كبرنا. حسن عملها زمان من 70 سنة فله خير منها دلوقت، فله خير منها دلوقت. هو ده افهموا يا شباب. في كلمة أختم بيها عشان ما يطولش عليكم، أنا قلت لكم أنا وصلت حاجة و80 وجه، فلو فضلنا نقول الأوجه من جاء بالحسن فله خير منها مش هنلاحق. ولكن أنا سعادتك في الدنيا سعادتك في الآخرة، إحساسك بالسعادة لما بتصلي، إحساسك بالسعادة لما بتقرأ قرآن، السعادة دي الحياة الطيبة دي اللي أنت نفسك تشوفها مع زوجتك وأولادك، نفسك تشوفها في شغلك، نفسك تشوفها في الأرض، نفسك تذوق طعمها، صدقني ما هي إلا ثمرة لحسنة قديمة. قال الله سبحانه وتعالى وبيوضح لنا مين اللي هيجني السعادة دي في الدنيا، قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. هي دي يا إخواني، هي دي يا إخواني معنى من جاء بالحسنة فله خير منها. خير منها سعادتك. إنك إمتى تجد زوجتك قرة عين لك؟ إمتى تجد زوجتك قرة عين لك؟ إمتى تجد أولادك قرة عين لك؟ إمتى أنت تكون قرة عين لزوجتك؟ ده في الوقت إن أنت يكون البيت ده فعلا حقق الشرط وعباد الرحمن. ربنا قال كده في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن، وبعد كده قال في أواخر الصورة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. ها؟ مش ربنا قال لنا إن الأبرار لفي؟ إمتى يجدوا النعيم؟ لما يكونوا أبرار. هو ده من جاء بالحسنة فله خير منها. هي دي السعادة يا إخواني، هي دي السعادة. إنك ممكن لما الدنيا تضيق عليك قوي برضو أنت سعيد، فقير قوي برضو أنت سعيد. أختم بموقفين، موقف معاصر وموقف قديم، علشان أقول لك سبحان الله إنك لما بتقدم الحسنة بيكون خير منها إنك تجد ده. حتى بص، وإن كانت الدنيا عليك عاملة كده، إبراهيم بن أدهم وأبو عبد الله الغسولي ورجلين من الصالحين أيضا كانوا معهم، خارجين من بلاد الشام رايحين ثغر الإسكندرية في الوقت ده علشان يتعلموا العلم. فمروا على نهر الأردن، فأخرج أبو عبد الله الغسولي كسرات من خبز جفة، اللي انت يعني ايه، انا كنت مرة في الصعيد فجايبين للعيش الشمس اللي هو اللي عارفينه، فبقول للأخ ده عيش جميل جدا، قال لي ما هو ده عندنا عيش متعدد الاستخدامات، للأكل ينفع، للضرب ينفع، وهكذا. فطلع كسرات خبز ناشفة كده فأكلوا منها، ونزل إبراهيم ابن أدهم في نهر الأردن برجليه كده وخد شوية مية وشربها وطلع كده مدد على نهر على الشط بتاع النهر كده وقام قايل إيه؟ والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدونا عليها بالسيف. ده أنت عيش مكسر وناشف مش عيش طري. ده أنت لما حبيت تشرب مش معاك إزازة مية معدنية. ده أنت نزلت بإيديك من مية وشربت. ولكن سبحان الله قال ابن القيم فلنحيينه حياة طيبة. قال وفسرت الحياة الطيبة بالرزق الحسن وفسرت أيضا بالقناعة والرضا. سبحان الله تلاقي الدنيا دقت عليه قوي بس سبحان الله سبحان الله هو راضي قوي. أختم بقى بموقف دنيوي علشان أقول لك إن اللي بيقدم الحسنة بيكون من ضمن الثمرات اللي بيقطفها من شجرة الطاعات دي إنه يكون سعيد حتى وإن ضاقت عليه الدنيا. كان حصل أمر كده أيام ما كنت في الصديق قبل الثورة وجاء بتوع أمن الدولة ومشوني من المسجد نقلوني من المسجد وكده. أنا كنت في حالة من الهم لا يعلمها إلا الله. الشباب قالوا لي بقول لك ايه تعالى معانا هم عارفين لما اكون متضايق بعمل ايه. قالوا لي تعالى معانا نروح لاسره فقيره. فالمره دي ما ودنيش لاسره فقيره ودوني الحاله مرضيه. شاب من الشباب 23 سنه يعني مفترض دلوقتي في النادي مع زمايله بيلعب كوره او قاعد وسطكم بياكل وبيشرب وبيتحرك وبيجري 23 سنه اصيب بالقنصر غده سرطانيه في المخ. المخ عبارة عن فصوص كل فص مسؤول عن حاجة معينة في جسمك. فص مسؤول عن السمع فص مسؤول عن الكلام فص مسؤول عن كذا كذا. الأخ ده كل يوم الغدة السرطانية دي حجمها بيزيد فزادت شوية فضغطت على الفص المسؤول عن البصر فتعمى. ضغطت شوية على الفص المسؤول عن السمع فما عادش بيسمع. تخيل لا بيسمع ولا بيشوف. تخيل انت والدته بعتت لاخواله التقارير والكلام ده لفرنسا نعمل عمليه نكسر بقى في الجمجمه ونشيل الغده السرطانيه وكده. فجت التقارير بعد ما شافوا الاشعه والحاجات دي قالوا خلاص هي المساله منتهيه فحرام عليكم سيبوا اليومين اللي عايشهم دول من غير الم ادوا له مسكنات وتنتهي المساله على كده. كل ده اخونا الدكتور احمد حشيش بيقول لي الكلام ده واحنا على السلم. يا نهار ابيض طب احنا جايين ليه اصلا هنقول له ايه اصلا ما انا لو اتكلمت هو ايه مش سامع ولو قعدت اعمل له حركات صم والبقم هو مش شايف احنا رايحين ليه يا ابني. قال لي بس تعالى ونروح. طلعت يا اخواني سبحان الله والدته اخترعت الطريقه للحديث معاه كالتالي ان هي تكتب له على دي الف ح ميم دال فيقول لها احمد جيم لم الف لام فيقول احمد جلال ازيك يا احمد واخبارك واحوالك وهكذا. والله يا اخواني انا بصراحه يعني الاخ احنا قعدنا معاه هو اللي قعد يتكلم هو اللي قعد يذكرنا بالله هو اللي قعد يعرفنا يعني 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 ايه دين. والله يا اخواني هو اللي عرفنا يعني ايه ان تكون علاقتك مع ربنا كويسه. والله احنا رايحين نصبره صبرنا رايحين نذكره بلا ذكرنا. انا قلت لوالدته يا حاجه بس انا كل اللي انا عايزه من حضرتك اساليه انت راضي عن ربنا انت فرحان بحياتك دي. والله يا اخواني الاخ ما اتكلمش كتير ولكن الاخ هو طلع المشاعر اللي جواه ناحيه ربنا فسمعها لنا. فقال لي يا شيخ احمد واحنا مش اتعلمنا منكم ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه؟ قلت له اه. قال لي انت عايز بقى يعني اقول لك ايه؟ واحد عرف ان ربنا بيحبه ما يبقاش راضي عنه؟ نقطة من أول السطر. الرضا عن ربنا في موطن زي ده غيره في موطن زي ده بيقول أنت بتعمل فيا كده ليه؟ وسمعتها بوداني. غيره في موطن زي ده وهو شاب من الشباب كده ممكن يكفر بالله بسبب كلماته. غيره في موطن زي ده لا يكون راضيا عن ربه. لما يكون الإنسان ده مش صابر ومسلم لما يكون الإنسان ده مش هقول لك بقى صابر ومستسلم لقضاء الله لا ده أنا بتكلم الآن صابر ومستسلم وإيه وراضي وراضي. إزاي أنا أصل لمرتبة زي دي انا اصلي لمرتبه زيديا مش بايديا، ده مش بتاعتي، والله يا اخواني لا بايديا ولا بتاعتي. اللي وصل ليه الاخ الان او المقام اللي نزل فيه الاخ الان لا يصل اليه الا بفضل الله عليه، لان دي منزله احنا ما نعرفش نطلع لها الا اذا كانت هبه من الله للعبد. زي ما ابن القيم كان بيقول ان المقامات عندنا نوعين، مقام العبد بالاجتهاد يصل اليه، ومقام ما هو الا محض منا من الله على العبد. المقام ده مش اي حد يصل له، مقام الرضا عن الله في موطن زي ده مش مقام انا ارتقي اليه، ده دي نعمة من الله يعطيها لهذا العبد. علشان كده يا اخواني بقول لكم الارتقاء اللي وصل اليه الشخص ده، ده محض نعمة من الله له، ده فضل من ربنا عليه. ليه؟ اكيد اكيد في حسنة قديمة، في حسنة قديمة بيجني ثمرتها الان. يا اخواني ياريت نعيش مع القرآن بالمعنى ده، ياريت يبقى وانا بقرأ القرآن يبقى بقرأه كده. احنا خدنا جزء من الآية وما خلصناش، ولو قعدت والله 20 درس مش هخلص، لان انت حتى يعني انت بتتعامل مع رب كريم، انت بتتعامل مع رب كريم ياخد منك حسنة او انت تقدم حسنة، وهو سبحانه وتعالى غني عنا وعن اعمالنا، انت تقدم حسنة فتفاجأ ان الكريم لما بيديلك بيدي بعطاء غير متوقع. انت بتتعامل مع رب شكور بيعينك على الحسنة ويقويك على الحسنة وبعد كده يشكرك على الحسنة ويقبلها منك. هو ده ربنا، هو ده ربنا. للأسف كثير مننا الى الان مش عارف يتعامل معاه. يا اخواني هو ده قدر من جاء بالحسنة، او ده معنى او تأويل من جاء بالحسنة فله خير منها، او جزء من تأويل الآية. يا اخواني الناس اللي حضرت المجلس النهاردة ده، علشان اقول لك الحسنة بتاعتك وان كانت بسيطة قد ايه ربنا بيضعفها. واختم بالحديث ده وهو يعني تأييدا لكلام الدكتور حازم، احنا محتاجين فعلا لرابطة قوية بيننا وبين بعضنا البعض. المجلس اللي انت قعدت فيه ده، انت قعدت فيه ساعة، ساعة ونص، ساعتين، 15، ولكن شوف بقى من الحديث ده من جاء بالحسنة فله خير منها ازاي ربنا بيتعامل معاك. الحديث هقوله لكم مجموع رواياته وطرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور. 2، ثيابهم من نور. 3، على منابر من نور، وفي رواية منابر من لؤلؤ. 4، على يمين الرحمن يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ده ناس عاديين زينا، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. خدت بالك؟ يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمقياسنا البشري لما نحط التسع امور دول او التسع عطايا دي بمقياس البشر، ده انسان ظل يعني ظل عابدا لله عز وجل لسنوات طويلة، ده عبد لم يعص لا طرفة عين، ده عبد عمره ما عصى ربنا، ده عبد ما بين ركوع وسجود وصيام وقيام، ده حاله، ده بمقياس البشر. الى لما تقيس هذا الامر بعطاء الله، لما تقيس هذا الامر بشكر الله، لما تقيس هذا الامر بكرم الله، تعرف ان العمل كان عمل بسيط جدا جدا. علشان تعرف معنى قول الله، معنى قول الله عز وجل جاء بالحسنة فله خير منها، امام التسع حاجات دول، ام اعرابي زي اخونا اللي قاعد على رجليه الان، ام اعرابي على ركبتيه كده ومد يديه وقال يا رسول الله يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، مين الناس دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، اما انهم اقوام من قبائل شتى. شوف كل واحد مننا الان من بلد، من حته ومن عيله. اما انهم اقوام من قبائل شتى تحابوا بروح الله عز وجل واجتمعوا على ذكره. بس اكن يا رب انا جيت جالسه، الحاج محمد محمود من عنده تراب النصارى، اخونا شريف من حي الجامعه، الدكتور عبد الرحمن من العبور، الدكتور حازم قاعد مثلا في شارع سامية الجمل، احمد جلال قاعد في المجزر، فلان قاعد من قرية ويش، وفلان من قرية ميت بدر، وفلان جاي من طلخة، وفلان جاي من الجلاء، وفلان جاي من قبائل شتى، اجتمعوا على حاجتين اتنين بس، يحبوا بعض في الله، اتنين يذكروا الله بس، بس يا رب، بس يا رسول الله بس. ما انا قلت لك لو قعدنا نفسر ونأول من جاء بالحسنة فلو خير منها، محتاجين سنين علشان نفهم، محتاجين سنين. معقول؟ اه. وربنا سبحانه وتعالى لا يعرف لغة الارقام، ما قالش من جاء بالحسنة هنديله قد ايه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال من جاء بالحسنة دي فلو خير من، عشان يقولك فكر بقى وتدبر بقى وتأمل بقى. انا بعقلي القصر اللي قد كده اهو بقولك لحد دلوقتي 85 وجه، ده شيء غريب لو قعد فيها شوية يجيب له 200 300 400 500 وجه. وكلما الإنسان يرتقف طلب العلم هيقف على وجوه لا حصر لها، وسبحان الله هنفضل نعد 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 وفي الآخر نقول سلمنا مش قادرين نعد. ربنا وفر عليك العد فقال لك من جاء بالحسنة فله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأوصي نفسي وإياكم في الفترة دي يا جماعة، شعبان شهر القراءة، شد حيلكم في القرآن يا إخواني. شعبان النبي يقول لنا ده شهر بترفع فيه الأعمال، والأعمال صحيفة الأعمال اللي عايز صحيفة أعماله تصره يكتر من الاستغفار، لأن الاستغفار ده إن شاء الله يعني هيأثر عليك في رمضان، الصيام بتاع شعبان يأثر عليك في رمضان، قراءة القرآن في شعبان هتأثر عليك في رمضان. شد حيلكم يا إخواني. وأنا في نهاية الأمر بعد شكري لربي عز وجل أن يسر هذا المجلس، أتوجه بشكر خاص بقى لشيخي فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي انه جمعنا هذا الجمع وجمعنا في هذا اللقاء، واسال الله سبحانه وتعالى ان تكون كل كلمه وكل حرف وكل ايه وكل حديث وكل اثر ذكر في هذا المجلس في ميزان حسناته، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ دعاتنا ومشايخنا، واساله سبحانه وتعالى ان يبارك في اوقاتهم ويبارك في اهلهم ويبارك في عملهم، واساله سبحانه وتعالى ان يسدد قلوبهم وان يسدد السنتهم وان يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، واسال الله سبحانه وتعالى لكم ان يثبتكم على دينه وان يثبتكم على الحق، واساله سبحانه وتعالى بدعوه خاصه لاهل سوريا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم سددهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم مكنهم من اكتاف اعدائهم، اللهم مكنهم من اكتاف اعدائهم، اللهم مكنهم من اكتاف اعدائهم، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعل ظلمه على اهل سوريا بداية النهاية، اللهم عليك ببشار وبكل من عاونه، اللهم عليك ببشار وبكل من عاونه، اللهم عليك ببشار وبكل من عاونه، اللهم كل اخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم كل اخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم ادخل عليهم رمضان لنسمع في تراويحهم شكرا لك على ان نصرتهم، على ان وفقتهم، على ان اعنتهم، اللهم اهلك الظالمين في سوريا بالظالمين، واخرج اهل السنة من بينهم سالمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر اخواننا من اهل سوريا في العراق، اللهم انصر اخواننا في بورما، اللهم كل اخواننا في بورما، اللهم كل اخواننا في بورما، اللهم كل اخواننا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اخرجنا من هذا الجمع الكريم بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مستور وعيب مستور وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور، اللهم لا تعذب عبدا دل الخلق عليك، اللهم لا تعذب عبدا دل الخلق عليك، اللهم لا تعذب عبدا دل الخلق عليك، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون جسورا يعبر الناس عليها إلى الجنة ويلقى بها في النار، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون جسورا يعبر الناس عليها إلى الجنة ويقذف بها إلى النار برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.